أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من بنيك، صلى الله على سيدة النساء خديجة الكبرى، صلى الله على التي بذلت أموالها لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ماذا سأذكر من عظيم مصائبي وقد جل أن تحكى ترصد ما بي، ما زال يرسمها الزمان بريشة خطت بألوان العذاب كتابي كأن اليتم من سكانها لا يعقت بأعداء النجوم مآسيا. هذه المصائب خلف بابي عشعشت، والله حسبي من همومي كافيا، والدمع من عين الحسين وأخته وأخيه يملأ في الرفوف أواني إن أنسى لا أنسى مساء تجمعوا. هذا يصيح وذاك يركل بابي وأنا وراء الباب مثل حمامة في عشها تخشى العقاب الغازي. أيا والدي أفهل حسست بعصرتي أم كنت لي الضلع المكسر واعيا؟ أم هل سمعت بصوت محسن ناداك يا جدا حسبي في ترابك ثاويا ويا عن تروح يا والينا ويا عن تروح يا والينا بويا هم دريت الصار بعدك بينا بويا لو تشلشل علي ليل الحزن كسر ضلوع وعلى فراقك اوين انسى ويذكرني لحسيني وحسن وزينب تسايلني جدي وين عذرا يا صاحب الزمان بويا ليت تشوف محسن على التراب هلال عمره من ديب لحظة غاب والأشد دخلوا علي بلا حجاب والأشد دخلوا علي بلا حجاب وشد منها المرتضى مقيدين لكنما الأمر إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. هذا الحديث المبارك إخواني من الأحاديث المرقومة التي وصلت إلينا عن طريق أهل البيت صلوات الله عليهم، لكنك عندما تفتش في كتب المسلمين فإنك تراه مقطوعا، يعني الأربع نساء اللي يتحدث عنهن هذا الحديث اثنين من النساء الرفع وهن خديجة الكبرى وفاطمة صلوات الله عليه، ثم أضيف الثريد وفضل الثريد على سائر الطعام. القضية مقصودة واضحة، ولو تلتفت إلى أهمية هذا الحديث اللي ترى يتضمن نفس الحديث المشهور عند المسلمين اللي رووا أرباب الأحاديث وأمهات كتب الأحاديث، وهو أنه سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم ابنة عمران، وفاطمة ابنة رسول الله، وخديجة ابنة خويلد، وآسية، آسية ابنة مزاحم اللي هي زوجة الفرعون. هذا الحديث نفسه ورد في المستدرك، ورد في المعجم الكبير، المعجم الأوسط، جامع الأحاديث، كله ورد بهذه الهيئة. أما الحديث الذي سقته فورد منقوصا عن الاسمين اللي ذكرته، وهذا يلفت النظر. وقبل لا أبدأ أبين لك الحقيقة، خلي يكون في معلومك أن التاريخ زيف كما زيفت الأحاديث وزيفت التفاسير. أما بالنسبة للأحاديث، الأحاديث اللي زورت عن النبي صلى الله عليه وآله، واحد من الناس قال أنا وضعت 1000 حديث عن رسول الله وما قالها رسول الله. الثاني لما سألوه قالوا له أنت كيف تضع الحديث لرسول الله، يعني كذبت على رسول الله؟ قال لا، متوهمين. إذن قال أنا كذبت لرسول الله لا على رسول الله. شنو الفرق أنت؟ بالعكس أنت ارتكب الذنبين، واحدة أنه افتريت على النبي في أمر لم يقله، والثانية حطيت نفسك في محل الله عز وجل، لأن النبي ما ينطق عن الهوى، ما محتاج إلى أنه أنت تصحح له وأنت اللي تجي تخلي الشريعة، مثل ما عبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال وهل أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بكم على إتمامه. والله يقول اليوم أتممت عليك الإسلام تام، الدين تام، ما يحتاج إلى أنه تجي أنت تتدخل وتعطي رأيك، ما الله ما يحتاج إلى رأيك، موجود من يعطي يستنبط الرأي من القرآن الكريم، وموجود من ينقل لنا ما يريده الله سبحانه وتعالى المتمثل برسول الله وأهل بيته صلوات الله عليه. شاهدنا كثير من الأشياء ضربت، وخاصة الرموز الحقيقية، واستبدلت تلك الرموز الحقيقية برموز أخرى، وهذا اللي جعل الإسلام يهون، أدخل الهوان على الإسلام. وشوف أنت الركائز للإسلام حوربت، مثلا أبو طالب مثل ما أسلفنا في الأيام السابقة، علي صلوات الله عليه، حتى قيل له في وجهه، قيل إن عليا يكذب عياذ بالله، وأجى واجههم قال لهم على من أكذب؟ أعلى الله وأنا أول من آمن به، أم على رسوله وأنا أول من صدقه؟ فكيف بعد غياب أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ هذا الحديث إخواني يتضمن إشارة إلى العصمة، لأنه كمل يعني عصمة، الكمال معناه أن الإنسان وصل إلى نسبة، إلى مرحلة لا يرتكب المعاصي صغيرها ولا كبيرها، وبالنتيجة لا يسهو، لا يتكلم خطأ، لا يفعل أي فعل خاطئ، مدام عصم نفسه من المعاصي عصمه الله عز وجل من بقية الأشياء. النبي صلى الله عليه وآله يقول كمل من الرجال كثير، يعني بلغ مرتبة العصمة من الرجال هواي. ليش؟ لأن فيهم 124,000 نبي كما وردت الروايات، وهذول الأنبياء أيضا عندهم أوصياء، إذا تحسب كل واحد عنده وصي واحد هم راح يصير العدد مضاعف إذا مو أكثر، يعني آلاف من الرجال وصلوا إلى مرتبة العصمة. طيب تقول لي شنو دليل العصمة؟ دليل العصمة ما يحتاج لا أن ترجع للقرآن ولا عقلي، قضية عقلية، بما أنه الله أرسل الأنبياء وأوصياءهم أدلة على الطريق، فإذا أخطأ الدليل أخطأ المستدلون، واضح لو مو واضح؟ لذلك الله سبحانه وتعالى مطلقا شيء يقول أطيع الله، أكو تقييد؟ مطلقا أطيع الله، بعد وأطيع الرسول مطلقا، صغيرة كبيرة، شيء مقتنع به ما مقتنع به، فوق عقلك يستوعب عقلك أطيعه، وأولي الأمر منكم. لما يجي الفخر الرازي لهذه الآية، هذه الآية يقول هذول أولي الأمر لابد أن يكون معصومين، شلون؟ طبعا تفسير الكشاف للفخر الرازي خلط بين الفلسفة، علم الكلام، عفوا علم المعقول وعلم التفسير، واستدلالات رائعة جدا واقعا. يقول الله عز وجل أمر بطاعته مطلقا من دون قيد، لا قال أطيعوني في كذا وإذا كذا، لا لا تطيعوني، لا مطلقا، وأمر بطاعة النبي مطلقا، ما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانت. هذول يقول واو العطف تعطفهم على الله وعلى الرسول، فيفترض أن يكونوا شنو؟ معصومين، وإلا لو كان عندهم خطأ واحد بالمليار لما قال الله أطيعوهم مطلقا، يصير ظلم من الله عز وجل، واضح؟ أرى وجوهكم مبهمة تنظرون إليه، خلي أبين لك بمثال. الآن أنا مثلا وصيتوني قلتوا لي يا بتجيب لنا خطيب، بس كل حازين ومحاضرته وكذا، جبت واحد من خلاص، قلتوا لي يبا هذا هو عنده أخطاء، أنا إيش أعتذر؟ إيش أقولكم؟ أنا والله ما أدري بعد، أنا تعاملت وياه على الظاهر، وهذا اللي فهمته يعني، هذا قدر فهمي وقدر استيعابي لهالشخص. ترضون مني هذا العذر لو ما ترضون؟ طبعا ترضون. ليش؟ يعني أنا ما عندي إمكانية أنا أعرف ماذا في قلبه، ما عندي إمكانية أنا أعرف ماذا في روحه، صح ولا لا؟ طيب لو كان هذا المختار الله اختاره، هم تقبلون هيك عذر منه؟ وهذا حس شنو معنى كلامي؟ يعني لو كان لديهم نسبة خطأ واحد فقط، ما كان رب العالمين يعطيهم أطلاق الطاعة، فهؤلاء شنو؟ معصوم. لكن هو بالأخير قال: وليس هؤلاء كما قال البعض أنهم أشخاص وعددوهم 1, 2, 3, 12، وإنما هم علماء الأمة. أنا أخربت السالفة، لأنه شلون اللي جمع لفد غلة كبيرة من السمك بعدين فتح لهن الباب قال هنروح للبحر، ما استفاد شيء. متى اجتمعت علماء الأمة على نتيجة واحدة؟ ومتى كان كل العلماء هم على تقوى يفترض أنه يطاعون مطاعة مطلقة؟ وقد قال الله عز وجل: في بني إسرائيل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. إذن كمل من الرجال كثير ولم يكمل، يعني ما وصل للعصمة الأولى إلا 4 نساء، اللي هن منه مريم ابنة عمران. طبعا في رواياتنا يخلي أول اسم فاطمة صلوات الله عليها، الاسم الثاني خديجة الكبرى صلوات الله عليها، ثم مريم وآسيا صلوات الله عليهن جميعا، هذن الأربع. كل واحدة من هذن النساء لها موقف، موقف مع من؟ مع أولي العزم الذين ذكرتهم لك البارحة. آسيا كانت مع من؟ موسى عليه السلام، هي اللي نجته، هي اللي أحاطته بحمايتها، هي اللي خلته يتربى في بيت عدوه وتعلم أنه مرسل من عند الله عز وجل، واختارت العذاب على القصور الفارهة، فطلبت من الله عز وجل أن يجعل لها بيتا في الجنة، فنزلت الملائكة أرتها مكانها في الجنة. مريم العذراء صلوات الله عليه كانت مع عيسى عليه السلام، وأما فاطمة وخديجة نصف هذا العدد من المسلمين، هذا فخر للمسلمين، نصف عدد النساء سيدات نساء العالمين هن من أمة محمد صلى الله عليه وآله، وبالتحديد خديجة وفاطمة. وهذن الاثنين واحدة وقفت مع النبي صلى الله عليه وآله، والثانية وقفت مع أمير المؤمنين، وكلاهما وقف مع الاثنين. شلون يعني؟ يعني فاطمة صلوات الله عليه كان لها دور في الرسالة حتى وعمرها 5 سنوات، حتى من عمرها 5 سنوات كان لها دور. يعني لما جاء ذلك الرجل عبد الله بن الزبعري وقالوا له: هذا محمد يصلي بين ظهرانينا، أما من أحد يفسد عليه صلاته؟ وإذا جمع روث ودم وفرث وألقاها على رأس رسول الله هو جاي يصلي إلى جنب الكعبة. طبعا الموقف مؤلم، صار ضحك، صار استهزاء، والإنسان الغيور ولا تستهزئ بي أبدا. وإذا بيد الناعمة تمسح ذلك الشيء عن وجه ورأس رسول الله، يد الناعمة منه فاطمة صلوات الله عليه، وكان لها موقف مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه. خديجة صلوات الله عليها لها موقف مع النبي في الأغلب ومع علي صلوات الله عليه. وإلا يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: اشتقت إلى حبيبي. وكان أمير المؤمنين عنده فد عمل مرسل فيه، صعدت على ناقتها وراحت لعلي بن أبي طالب. بلى سيدتي، قالت له: إن رسول الله يطلبك. ما قال، لا قال علي ولا قال اسمه، عرفت منه اللي يريده. قالت له: أصعد على الناقة وأنا أجي مشي، استعجل على رسول الله لا تبطي عنه. شوف أدب أمير المؤمنين، قالها: أنا مو من النوع اللي يركب في مكان حليلة رسول الله، ما أصعد مكانك، مستحيل. روحي قدامي وأنا راح وراجعك. زين. فكان لها موقف مع الاثنين. شاهدنا الآن هذن الأربعة من النساء كل واحدة لها موقف. وخديجة صلوات الله عليها إلها الموقف الرائد، إلها الموقف العظيم. ليش؟ لأنه من ركائز الإسلام اللي قام عليها الإسلام ثلاثة، ترى سيف علي بن أبي طالب ورعاية أبي طالب وحمايته وأموال خديجة صلوات الله عليه، لأنه لولا أموال خديجة ما كان الإسلام يتقدم. كل دعوة تحتاج إلى المال، الحماية، إلى السيف، إلى القوة، أي دعوة. لكن شوف هذه المرأة اللي كانت تمول تجار الجزيرة العربية، مكة وضواحيها والمدينة تمولهم، عوائل عايشة، تجار يتاجرون بأموال خديجة صلوات الله عليها. اجى عليها دور في شعب أبي طالب، تعتاش على شق التمر، وما قالت يوم من الأيام أنه أنا أعطيت المسلمين أموال وأعطيت لابد. من ذاك العز وذاتيك تلك الرفاهية إلى أنه تأكل شق تمر باليوم ما تشتكي أبدا. لذلك الله عز وجل أعطاها في المكانة خاصة، مع الأسف يتكتم عليها واحدة منهن، أنه لما عرج برسول الله، عرج به جبريل، الحدث هذا الضخم العظيم اللي فيه اطلع النبي صلى الله عليه وآله على أشياء لم يطلع عليها حتى جبريل، حتى الملائكة المغربين الكروبين ما استطاعوا أن يعرفون هذه الأسرار، فعرفها رسول الله صلى الله عليه وآله. عمل ضخم، لكن شوف نهاية العمل، كمل جبريل ونزل برسول الله إلى مكة، رجع به إلى مكة، لكن ظل واقف ما انصرف. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا جبرائيل، ألك حاجة؟ محتاج شيء؟ قال: نعم يا رسول الله. شنو محتاج؟ قال: يا نبي الله، أقرأ خديجة من الله ومني السلام. بعد هالحدث هذا الكبير يبين دور هالمرأة هذه. أقرأ خديجة من الله ومني السلام. طيب الآن إذا نفترض مثلا، فرض المحال مو محال، إذا مثلا واحد قالوا له الله يسلم عليك، شنو الرد يكون؟ يقول الله يسلمه عليه السلام، ما تلائمه يا رب العالمين. شلون راح ترد خديجة السلام على الله عز وجل؟ ايش قالت؟ أوصل لها رسول الله السلام، قالت: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه يرجع السلام، وعلى جبرائيل السلام، لأن جبرائيل محتاج. شفت مدى فهم هاي المرأة ومدى عظمتها؟ لكن مع الأسف مثلها مثل بقية الرموز تعرضت لكثير من الأشياء التي تنزل من قدرها في نظر بعض الناس، وإلا الإنسان الحليم الفاهم الفطن ترى ما تنزل هالمرأة من الضرابة. مثلا واحدة منهن قارئ الآية: ما ودعك ربك وما قلى. يجيبون رواية يقولون أن خديجة لما انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قالت له: لعل الله كرهك. طيب ليش خديجة يعني؟ أصلا هم الكفار لما انقطع الوحي قالوا له: يا محمد، لقد ودعك ربك وقلاك. تعرف شو معنى قلاك؟ يعني كرهك، بغيظك. وإجت الآية الكريمة: ما ودعك ربك وما. طيب ليش تختار خديجة اللي هي نموذج عالي من الإيمان، اللي يوم من الأيام يقول أحد أهل اليمن، طبعا المرأة تطبخ في البيت وتؤدي واجباتها، وإضافة لهذه الواجبات هي كان السند في الرسالة، يقول واحد من أهل اليمن واقف إلى جنب العباس بن عبد المطلب وإذا بفتى يصلي إزاء الكعبة ولا أعلم صلاته، لحظة وإذا بصغير قد التحق به وامرأة، فسألت العباس هذا الرجل منه؟ قال هذا ابن أخي محمد. طيب والفتى؟ قال علي بن أبي طالب. المرأة منه؟ قالوا قال هي خديجة ابنة خويلد. تجي تقول له ربك كرهك وتركك؟ بالعكس، خديجة كانت أزرا لرسول الله. تشايف لك امرأة، شايفين غار حراء رايحين لهناك، وشايفين غار حراء أنا ما صعدت له صراحة، لكن سألت الإخوة اللي صعد يقولوا يحتاج تصعد ساعة على النشاط، تصعد ساعة ساعة ونص وتنزل ساعة ساعة ونص، يعني زقت تقطع أنت مولا، المسافة طويلة. كان النبي عندما يتعبد في غار حراء لا تنزل عليه مائدة من السماء، وإنما تأتيه مائدة خديجة صلوات الله عليه. عرفت كيف؟ خلي المسلمين يعرفون قدر هذه المرأة. والثانية قضية أنه لما أراد رسول الله أن يتزوجها ودز وفد، العياذ بالله، والله صعب واحد يذكر هذه القضايا، لكن هو لازم تعرف أنت البعيد والقريب ماذا يحاك ضدها البيت هذا المقدس. يقولون شربت أباها خمرا حتى ثمله. ليش تميل حتى ما يعارض زواجها من النبي صلى الله عليه وآله؟ وليش يعارض مولانا؟ تعرف اللي خطب خديجة مال مو إنسان عالي، ترى السادة وأهل الأرض آل هاشم، مو من النبي فقط. نعم ازدانوا بالنبي صلى الله عليه وآله، لكن قبل ذلك هم نسلوا إبراهيم وإسماعيل والصفوة. لما جاء أبو طالب سلام الله عليه يخطبها من أبيها وقير من ورقة من نوفل، على اعتباري أن أبوها غير موجود في ذاك الآن، فابتدأ خطبته طويلة والتفت أنت ماذا قال أبو طالب. اختصر لك، أنطي لك مقطع من مقالته. قال الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وأنزلنا حرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه. الآن استمع زين، ثم إن ابن أخي هذا، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وآله، من لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس به رجل إلا عظم عنه، ولا عدل له في الخلق. أكو واحد يشبه محمدا صلى الله عليه وآله؟ كيف ما يرضون بزواجهم سادة الأرض؟ ولأن قبل البعثة النبي صلى الله عليه وآله كان في حلف يسمونه حلف الفضول. حلف الفضول سواه بني هاشم، أي واحد يجي يسلم له واحد جاي لمكة، هم يجتمعون مع بعض ويجون للسارق يقولوا له رجع اللي أخذتها من هذا الرجل، هذا دخل في الحرم الآمن، شلون تأخذ تجسر لبه وتأخذ أمواله؟ صاروا مصدر قوة حتى للغريب. هذا غير أنه ما لقبوا ببني هاشم إلا لكرمهم، وإلا هاشم ترى لقب مو اسم، من هشم الثريد، من هشم الطعام، مو لقب مولان. حتى قريش أيضا مو لقب، لأنه تجمع الناس لتجمع، عفوا مو اسم، لقب لتجمع الناس. شاهدنا يضاف إلى ذلك قضية عمر السيدة خديجة صلوات الله عليه، هسه هذا ما يشغل الباب، خلي يكون عمرها 1000 سنة، أدى الدور لو ما أدى الدور، لكن اللغط اللي صار في عمرها لأجل أنه لا يقال بأنه هي المرأة الشابة الوحيدة أو الشابة التي أخذها رسول الله، كل هالقضية قائمة على هذا الأساس. وإلا ترى في اختلاف عميق في قضية عمرها صلوات الله عليها. مثلا لما ترجع إلى دلائل النبوة للبيهقي، هذا البيهقي من علماء القرن الخامس الهجري، يعني تحديدا في 450 كذا وفاته. والبيهقي يأخذ عن النيسابوري اللي هو الحاكم. النيسابوري عنده كتاب المستدرك على الصحيحين، وسموه الحاكم لأنه كان قاضي في نيسابور على فترات طويلة، فيلقب بالحاكم النيسابوري. التفت ماذا يقول؟ يقول: ثم بلغت خديجة 65 سنة، جانقل رأي الآخرين، ويقال 50، وهو الأصح. من اللي جاي يقول؟ صاحب دلائل النبوة البيهقي. ومثله ابن كثير صاحب التفسير المعروف صاحب التاريخ أيضا قال أنه الأصح أن عمرها تحت 50. يضالف إلى ذلك أن في المستدرك على الصحيحين للنيسابوري بتعليق الذهبي اللي علق عليه الذهبي في الجزء الثاني في صفحة 200 في سلسلة سنة تنتهي إلى محمد ابن إسحاق، يقول: ودفنت خديجة بالحجون، منطقة من مناطق مكة، ونزل في قبرها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان لها يوم تزوجها 28 سنة. يعني تزوجها النبي قد عمرها 28 سنة، كما يقولون مثلا 40 سنة. وفي الصفحة الثانية يعقب أن هناك رواية عن عروة بن الزبير عن هاشم بن عروة يقول: قال توفيت خديجة بنت خويلد وهي ابنته 65 سنة. الذهبي يقول: وهذا قول شاذ، فإن الذي عندي أنها لم تبلغ 60 سنة، ما وصلت إلى 60، خلي يكون عمرها 1000 سنة. لو اجتمعت كل النساء و99% من الرجال يجتمعون مع بعضهم لن يؤدوا الدور الذي أدته فاطمة وخديجة صلوات الله عليه أبدا. مولانا الإسلام كان ما موجود، وجوده في رسول الله صلى الله عليه وآله، وقوام رسول الله الثلاثة الذين ذكرتهم لك اللي هم علي صلوات الله عليه، أبو طالب، وخديجة صلوات الله عليه. هذه المرأة النادرة اللي الآن لما مثلا نعظم ذكر أم البنين صلوات الله عليها، أم الأولاد، العرب تفتخر بالخنساء اللي يقولون فقدت 4 أولاد في معركة القادسية، مع أنه اللي استشهدوا إلها في معركة القادسية لو واحد لو اثنين، ولا واحد من أولادها مات بالجاهلية، لكن جابوا القضية لأجل التغطية على قضية أم البنين صلوات الله عليه. لكن تاريخ ما ينظر الموقف العظيم لخديجة اللي فقدت 3 أولاد، طاهر وعبد الله الطيب والقاسم، 3 هذول أكبر واحد منهم حبى ثم مات. وشوف موقفها لما جاءها النبي صلى الله عليه وآله ذات ليلة نهار، دخل عليها وجدها تبكي، قال: لماذا تبكين يا خديجة؟ قالت: يا رسول الله، لقد درت دريرة القاسم، يعني ثقل صدري علي، وتعرف المرأة إذا ما يرتضع طفلها من صدره يثقل صدرها عليه، فتذكرت ولدها، ذكرت وبكيت. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: يا خديجة، إن له مرضعا في الجنة، ولو شئت أن أسمعك صوته لأسمعتك، أسمعتك. قالت له: قالت: يا رسول الله، والله لو أنني أعلم أن له مرضعا ما بكيت عليه، إن شاء الله أفضل ما ذكرته، خلص الله عز وجل عطاه هو اللي أخذ. عاشت هذه المرأة في كنف رسول الله، ولكن قسمت قلب رسول الله لما خرجت من الدنيا، وهو الذي كان يقول: ومن من النساء مثل خديجة. كان إذا مر لها ذكر، يعني في يوم من الأيام وحدة من رباء افتدت زوجها بقلادة أو مجموعة من الجواهر، وانعرضت على النبي صلى الله عليه وآله، وقعت عينه على قلادة فدمعت عيناه. قالوا لها يا رسول الله، قال هذا عقد خديجة صلوات الله عليه. ردوها، طلقوا صراحة وطلقوا كل، أعطوا كل الفدية، من أخذ من الفدية خلص. كرام لخديجة، كان إذا سمع باسم أختها مباشرة يلتفت إليها يقول خديجة. أعظم إيش قد ما أخذ، ما أخذ من قلب رسول الله صلى الله عليه. والله يساعد فاطمة صلوات الله عليها، عمرها 7-6 سنوات وفارقت أمها صلوات الله عليهما، حتى يقولون رآها النبي باكيتين، فصار يعزيها، صار يخفف عنها الألم وهي تدمع عيناها. فهبط الأمين جبرائيل لمواساتها، قالها، قال لي يا رسول الله، قل لفاطمة إن أمك في بيت في الجنة، في بيت من قصب لا تعب فيه ولا نصب، لا لغو فيه ولا نصب. أقول واست السماء فاطمة عند وفاة أمها، فمن واسى أم المصائب زينب لما توفيت أمها، لما استشهدت أمها. يقولون كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقرأ القرآن عند قبر الزهراء ذيك الليلة، بعد ليالي تعبان نامت عيناه على قبرها، وإذا بها في عالم الرؤيا تقول له يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن، هذه الليلة لا تقرأ القرآن عند قبري، ارجع إلى الدار فإن أولادي استيقظوا من نومه. ورجع مسرع، فتح الباب، ارفعوا حاجاتكم إلى الله، هذه أم المصائب، ورأت المصائب كلها. وإذا به يسمع أنينا داخل الدار، طل برأسه، وإذا بزينب لابسة جلباب أمها جالسة في محرابها تدعو أمها، تندب أمها، شرق لها أبات الليل مدقب عباتك، يما أبات الليل مدقب عباتك، أشتم ريحتك يا الطيبة ذاتك، تعالي تعالي يا محسن يما البناتك، يما زغير على الغضب واللي العتمه ومظلم دار نخلافك، يا يما مظلم دارنا وموحش بلياك بلياك، وكل شي يم حسن يبتعل على فرقات، وانا ندب يا يما خذين وياك، ظلمة دنيت بلياك ظلمة، أدور عليك يما وما لقيتك، أنا 5 سنين عمري وفارقتك، أدور عليك يما وما لقيتك، أنا 5 سنين عمري وفارقتك، تعالي تعالي يا محسن يما لبيتك، تراني من البواج عيوني تعمى بعد أبات الليل، أنا من الليل يا يما أنا ودمعت بعيني، أغمض عيوني يا محسين شن صوتك يحاجيني، يا زينب يما لا تبكين تروني لتأذيني، يا يما تحملي مثلي وعلى الضيم عينيني، ويوم العاشر بعاشر عند حسين ذكريني أنا يمك أنا يمك يا بنت حيدر لكن ما تشوفيني. صاحت لها تعالي الكربلة يمة تعالي وشوفي كربلة سوت بحالي. شنو جواب الشاعر؟ يقولون هذا الشاعر من سوى هذه الأبيات جت لأبيات بعالم الرؤية ما كملتها. شلون؟ قالوا له في تكملة. شنو التكملة؟ أنا يمك أنا يمك يا زينب مو بعيدة وشفت حسين من حزه وريده ثلاث ايام ساكن البيت نوبه ادور اصبعيد يا ونوبه ادورك بيت الدعاء قعدت يم الحسين جثة بلا راس صاحت يمي أنا طلعت يم جسم أخوي قعدت يم أسولف للمصايب علي يما شفت بلا يا راس وصحيت يما ترى ولدك وقع فوقي فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. اللهم إنا نسألك وندعوك بحقك عليك يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكح نواظرنا بنظرة منا إليه. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يدي. نقرأ دعاء اليوم العاشر إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا فيه من المتوكلين عليك واجعلنا فيه من الفائزين لديك واجعلنا فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين يا أرحم الراحمين. تقبلنا بقبولك اللهم بحرمة هذا الشهر ومن صام فيه. اللهم اكتبنا من المقبولين من المغفور ذنوبهم من الذين تعتقهم من النار يا أرحم الراحمين. الإخوة الحاضرين السامعين، اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة، فقهم وعيالهم لما تحب وترضى. المؤسسين لهذا المكان الشريف، اللهم ارحم الأموات منهم واحفظ الأحياء. الساعين خدمة المكان، اللهم احفظهم بحفظك ارحم أمواتهم. لأموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.